إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، المسجد لصناعة الأمة ولإعادة الحياة، المسجد لصناعة الأمة وإعادة الحياة، هذا هو موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى، ونتناول فيه بإذن الله وحوله ومدده وقوته 5 عناصر. الأول أهمية المسجد، الثاني فضل بناء المساجد، الثالث فضل عمارة المساجد، الرابع مسجدية الأرض، الخامس المسجد لصناعة الأمة وإعادة الحياة. إن الله سبحانه وتعالى شرف المساجد بأن أضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما فسماها مساجد الله. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المساجد بيوت الله عز وجل، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال عمرو بن ميمون: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: المساجد بيوت الله وحق على الله أن يكرم زائره. المساجد أحب البلاد إلى الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المسجد، فترى أن الأحداث العظام في تاريخ الإسلام تبدأ بالمسجد ومن المسجد، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقامة دولة الإسلام في المدينة بعد إيذائه وإيذاء أصحابه في مكة السنين الطويلة، تبدأ خطوة بناء هذه الدولة، دولة الإسلام في المدينة، ببناء المسجد. رحلة الإسراء والمعراج إنما كانت من مسجد إلى مسجد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكانت رحلة من مسجد إلى مسجد. وكذا فتوحات الإسلام، كانوا إذا أرادوا أن ينشئوا بلدة فتحوها ويعمروها بدأوا ببناء المسجد. ولنا في ذلك أسوة في عمرو بن العاص لما فتح مصر المسجد. ثانيا فضل بناء المساجد. جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر الله فيه، من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية لهذا الحديث: بنى الله له في الجنة بيتا مثله. وفي رواية أخرى عند البزار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. وهذا طير صغير عشه صغير. ويفسر العلماء هذا الحديث بأمرين أو بقولين: الأول أنه بنى مسجدا صغيرا، فهذه مبالغة في بيان صغر المسجد، وقد رأينا أمثال ذلك على الترع وعلى الطرق. فمن المساجد أي أماكن السجود والعبادة ما لا يكفي إلا مصليا واحدا، فمثل هذا يبنى له بيتا في الجنة. القول الثاني لأهل العلم أن من لو شارك في بناء مسجد ولو بقدر يسير من المال كمفحص قطاه، أي كعش هذا الطائر الصغير، لبنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. إذن بناء المساجد أجره عند الله عظيم، فلا أعظم ثوابا من الجنة ودور الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم بيوتا في الجنة. ثالثا عمارة المساجد. إنما يعمر مساجد الله. فما معنى عمارة المساجد؟ حتى نكون ممن وصفوا بهذا الوصف أنهم عمار المساجد. أولا عمارة المساجد تكون بالصلوات الخمس في المساجد. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا لي حزما من حطب ثم أذهب إلى أقوام يصلون في البيوت ليس لهم عذر فأحرقها عليهم. انظروا إلى هذا الوعيد الشديد في هذا الحديث الصحيح من صحيح مسلم، كيف يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم. هم أن يحرق البيوت على من يصلي فيها من غير عذر. بل وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. رجل أعمى، فيسأله في رخصة أن يصلي في بيته، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم، ويسأله في رخصة أن يصلي في بيته. فبعد أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم القولة المشهورة التي ينبغي أن يسمعها الأعمى والبصير. قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فلبي. فلا عذر لأعمى أن يأتي إلى المسجد يصلي لو كان يسمع النداء. بل وجاء في الحديث في صحيح سنن أبي داود، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صحيح على شرط مسلم، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا القول النبوي والتحذير الشديد: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. بل توعد من يتخلف عن الصلاة في المسجد أن يختم الله على قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، ودعهم أي تركهم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالحذر الحذر، فإن ترك الصلاة في المسجد علامة نفاق، والمحافظة على الصلاة في المسجد علامة إيمان. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتشون في قلوبهم عن هذا النفاق ويشكون في أنفسهم ذلك، فلما أمناه على أنفسنا. يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه: لقد رأيتنا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وإن المريض كان يأتي بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى لا يوسم بهذه السمة الخبيثة، سمة المنافقين. فسمة النفاق الصلاة في البيوت، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فعمارة المسجد أولا تكون بالصلوات، ثانيا المكس في المسجد بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا لون من ألوان الرباط على الثغور، إذ منه تصنع الأمة وتعاد الحياة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فيبقى العبد في مصلاه، وإذا صلى العبد فبقي في مصلاه فإن الملائكة تدعو له: اللهم صل عليه وارحمه، اللهم صل عليه وارحمه، اللهم صل عليه وارحمه، ما دام في مصلاه، ما بقي في المسجد بعد الصلاة. فهذا حث من الشرع بعد أداء الصلوات على البقاء في المساجد، بل وحث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن في المسجد، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أي لها سمامان، وهذه كانت من أغلى الإبل وأعظمها ثمنا. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يأتي أحدكم إلى المسجد فيحفظ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومثل أعدادهن من الإبل، كلما استكثرت فالله عز وجل أكرم. فالمساجد تعمر بأن تأتي من بيتك لأجل أن تحفظ آيتين، فهذا أعظم وخير من ناقتين كوماوين، وإنما هو الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة العظيمة، وإلا فلا يعدل حرف من القرآن ما الأرض وما فيها. رابعا من عمارة المساجد دروس العلم وحلق العلم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي واقد الليثي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد والناس حوله، فأقبل ثلاثة نفر، أقبل منهم اثنان وأعرض الآخر، أو قال وذهب الآخر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه قال: ألا أحدثكم بنبأ النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان أحد الاثنين اللذين أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل رأى حلقة أو فرجة في الحلقة فتعدى الصفوف حتى جلس فيها، ورجل استحيا فجلس في مؤخر الصفوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فمن يعرض عن دروس العلم ومجالس العلم في المساجد الله يعرض عنه.
ولهذا ينبغي لأهل البلدة وأهل الحي حول المسجد إن أقيم درس في بيت من بيوت الله أن يسارعوا عليه أو يسارعوا إليه إلا من عذر، وإلا فقد أعرضوا فيعرض الله عز وجل عنهم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما معنى أن ترفع وما معنى أن يذكر فيها اسمه؟ ترفع ليس المعنى فقط أن يرفع البناء والأساس والجدار والحوائط والسقف، فهذا لون رفع مادي، إنما ترفع بهذا المعنى وترفع الرفع المعنوي. هذه البقعة قبل أن يبنى المسجد كان يسير عليها المؤمن والكافر والمسلم وغير المسلم والدواب وغيرها، فإذا رفعت هذه الأعمدة وهذا البناء صار لا يدخله إلا الموحدون، صار لا يدخله إلا المتوضئون. إنها رفعة لهذه البقعة، هذه الرفعة المعنوية. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وما معنى أن يذكر فيها اسمه؟ هل تعني أن يذكر اسم الله عز وجل وفقط اسم الجلالة؟ الجواب هذا من الذكر، ولكن الذكر هنا بمعناه الشامل أن يرفع شرع الله عز وجل وأن يرفع دين الله عز وجل، أن تعلو آيات القرآن وأن تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الرفعة، وهذا هو معنى الذكر، وهذا المعنى حققه النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر فبنى المسجد فرفعت به هذه المعاني وذكر الله عز وجل بهذه المعاني، فكان المسجد منه تنطلق الدعوة وفيه تقام العبادة، وكان يستقبل الوفود في المسجد، وكان يبعث البعوث من المسجد، وكان يعد المجاهدين في المسجد. ولا تنسون ما يكون بين الحبشان من المقاتلة بالسيوف في المسجد، وكان القضاء في المسجد فيقضي بين الرجلين في المسجد. فكان المسجد له كل هذه المعاني، رسالة عظيمة تحمل كل ما تؤديه، وزارات في زماننا، فوزارة العدل للقضاء هنا في المسجد، ووزارة للأمن هنا في المسجد، ويرسل المجاهدون هنا من المسجد. فكان للمسجد هذه المنزلة في الإسلام وهذه المكانة في تاريخ المسلمين. فرسالة المسجد أكبر من تلك التي نتعلق بها من عبادات نقيمها وإن كانت من عمارة المساجد. ولهذا فإن رسالة المسجد تعني أمورا أخرى، منها التوادد، أن يحشد كل المسلمون في بقعة واحدة يتعاونون يتآلفون يتواددون يناقشون قضاياهم، يأتي العبد وعليه الهم وله القضية التي تعرقه فيأتي إلى المسجد. ودونكم أبو أمامة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد في غير وقت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسك؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء يذهب الله عنك به ما تجد؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فدعوت به فأذهب الله همي وقضى ديني. انظروا كيف أنه لما تأزم الأمر واشتد به أوى إلى المسجد، فوجد في المسجد الفرج. المسجد رسالة، رسالة تفيدنا معنى عظيم. كلما وقفنا في الصف ونقول: ساووا الصفوف، استووا، اعتدلوا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح على مناكبنا أي في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وليلن أولو الأحلام منكم والنهى. اعتدلوا ليرد أحدكم في يد بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، انتبه إلى قوله ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، الذي يفيد إلى تسوية الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، هذا المعنى ينبغي أن يستفيده المصلون كلما أتوا إلى المسجد، تسوية الصفوف، وحدة الصف ووحدة الأمة في كل يوم 5 مرات في هذه الصلوات التي هي عمود الدين. وبهذا تحركت الأمة على مدى تاريخ الإسلام حتى جاءت هذه الشرذمة التي تعيشها أمة الإسلام، هذا التفكك الذي جعل أفراده كحبات عقد قد انفرطت كل حبة وحدها. انتبهوا إلى هذا الموقف، وجنود المسلمين يتحركون إلى حرب فارس، وهم من أعظم القوم عدة وعتادا في ذلك الوقت ومن أكبر دول العالم. فبينما يعبرون إذ عثر بعض جنود المسلمين فسقط بعض أشيائه أو بعض حاجاته، فتوقف الصف وتريث حتى التقط حاجته فانطلقوا. إنهم يفكرون بروح الجماعة وروح اتحاد ذلك الصف لا بروح قطيع. ينطلقون في موسم الحج، فإذا سقط أحدهم داسوه بالأقدام، بل كان ينبغي أن يقفوا لأنه واحد من هذا الصف، لأنه واحد من هذا الصف. أما الانطلاق بروح كروح القطيع، كل يهمه حياته وكل يهمه دنياه. ترى هذا المثل في الحج وتراه في المسجد، فهذا يحب أن يشغل المروحة وذاك يحب أن يغلقها، فيوشك أن يتنازع لأجل هذا الأمر من أمور الدنيا. أين روح الجماعة وروح الصف الواحد الذي تعلمناه من التسوية فيه والاعتدال حتى لا تختلف القلوب؟ فاختلفت القلوب لأجل الدنيا. رسالة المسجد رسالة ثقافية يتعلم فيه من أتى من المؤمنين، يتعلم القرآن. وما أدراك ما القرآن؟ خبر السابقين ونبأ اللاحقين، وفيه الفصل وفيه الحق وفيه العدل وفيه كل ما يحتاجه العبد، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بينها، إلا بين الله عز وجل لنا فيها ذكرا سبحانه وتعالى. فالحمد لله على نعمة القرآن. فيتعلم العباد هذا فضلا عن ثقافات في علومهم الدنيوية. ينبغي أن يكون المسجد كذلك. ألم يكن في المسجد كبار العلماء يعلمون الناس؟ ألم يكن في المسجد حسان بن ثابت رضي الله عنه يلقي الشعر ويسمعه الصحابة؟ فينبغي أن يكون في المسجد دورات لتثقيف الشباب وتثقيف أبنائنا حتى في علوم الدنيا، فترتبط القلوب بالمساجد وتبقى مرابطة في المساجد ومعلقة القلوب بالمساجد، فيكونون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رسالة المسجد تعني رسالة الجهاد. فانظروا، فإن من الجامع الأزهر خرجوا لقتال الفرنسيين منذ قرنين ولقتال الإنجليز منذ قرن. وانظروا إلى تلك المرأة لما خطب الرجل خطبته التي حث فيها المؤمنين على الجهاد، فقصت شعرها وأخذت ضفائرها ليكون قيضا لجواد لأحد من المجاهدين، فحفزت الرجال واشتعلت في قلوبهم الحمية للإسلام ولأهل الإسلام، فخرجوا للجهاد وكان فتحا عظيما. نعم، إنها رسالة المسجد. ولهذا فقد بين الله عز وجل إن من أعظم الأمور عند الله وأخبثها أن يعطل دور المسجد، أن لا يؤدي المسجد هذا الدور العظيم. فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سماه الله عز وجل خرابا لأن المسجد الذي لا تؤدى فيه هذه الرسائل كالدار الخربة وإن تسمى مسجدا. فمن عفى على ذلك سماه الله عز وجل سعى وسعى في خرابها، وكان له العذاب الأليم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى بلد كالعراق الآن، وبعد أن سقطت حكومته وسقط القائمون على جيشه، كيف التف المسلمون في المساجد لا ليصلون فقط، بل أخذوا منها الإرشاد. ونرى تلك المقاومة العظيمة والاستشهادات الرائعة والمواقف العزيزة النادرة التي يحققها المصلون الآن. فمن لهم إن لم يكن لهم المساجد التي انطلقوا منها؟ هي بالحق هي مواصل انطلاق أمة الإسلام. هذا في بيان كيف نعمر المساجد. وبقي سؤال: من يعمر المساجد؟ من يقوم بهذا الدور؟ فأقول: كل الأمة، رجال ونساء وأطفال. فإذا كان هذا الحديث الذي ذكرناه والأحاديث من صلوات وجماعة وانتظار للصلاة بعد الصلاة موجهة للرجال في أول المقام وفي أعلاه وفي أغلبه، إلا أن النساء لا يمنعون المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا النساء، أو قال الإماء في رواية: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فرغم أن البيت خيرا للمرأة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر وهو منعهن من المساجد. وعن أم حميد الساعدية رضي الله عنها قالت: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت، أي علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجامع. انتبهوا لهذا المعنى. صلاتك في بيتك، البيت هنا ليس الذي نعرفه، البيت مكان البيتوتة، مكان النوم. ولهذا قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. السامع الأول مرة يظن أن البيت أكبر، لا، البيت مكان البيتوتة، فيكون لها ركن من حجرتها مكان نومها وتصلي فيه خير من صلاتها في أي مكان آخر من حجرتها. انظروا إلى هذا العفاف والحشمة والستر الذي يحرص عليه الإسلام للمرأة. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، أي المسجد الموجود في الحي للقوم، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجامع. يقول الحافظ ابن حجر: وهذا لدفع الفتن، فإذا عظم الأمر وانتشرت الفتن والتدرج في كما حصل في زماننا، فينبغي أن يمنعن إلا أن يكن على الصورة المطلوبة. رحم الله ابن حجر يقول هذا الكلام في القرن التاسع، فكيف به لو رأى هذا التدرج وهذا السفور وهذا العري الذي نعيشه. فينبغي للرجال أن يكونوا رجالا ولا يكتفوا أن يكونوا ذكورا، ويمنع النساء أن يخرجن على هذه الهيئة، فإنهم لا يمنعوهن المساجد، ولكن يمنعوهن أن يخرجن إلى المساجد أو غيرها بهذه الصورة الرذيلة التي لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها. أما الأطفال فلهم شأن عظيم للمساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة ورسولها يدخل إلى الصلاة وعلى عاتقه زينب وعلى عاتقه أمامة بنت العاص وهي ابنة ابنته زينب، يحملها في الصلاة، فإذا رفع رفعها وإذا ركع وضعها، فإذا رفع رفعها وإذا سجد وضعها، ليتعلم أن نصحب الأطفال المساجد. يقول الفقهاء وعلماء الحديث وشراحه: وكيف أنه لم يسأل عن نجاسة الثوب أو عدمه، فالأصل فيه طهارته، فلا يتحول إلى سواه، ولا يدخل لك الشيطان من هذا الباب حتى تتيقن أنه نجس فيمنع من ذلك أو يلبس ثوب طاهر. ولكن حمل رضي الله صلى الله عليه وسلم على الأصل الذي هو الطهارة، وقال صلى الله عليه وسلم في حق ذلك الطفل الذي بلغ 7 سنين وصار مميزا: مر الصبي بالصلاة لسبع وضربوه عليه لعشر. وكان الفقهاء يقولون: وفي هذا دليل على أنه يصحبه معه في المسجد. ولا يفوتكم أبدا ما كان من شأن الحسن والحسين إذ كانوا يرقون على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيتأخر في السجود حتى يظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف خشية أن تاجد عليه أمه أي أن تحزن وأن يشتد عليها. هذه كلها أدلة تبين كيف أن الصبيان والأطفال كانوا يردون المساجد. وإياكم وتلك الحجج الواهية أنهم يشوشون على المصلين أو أنهم يذهبون الخشوع في الصلاة، هذه حجج لا محل لها إلا عند من هو أصلا لا يخشع في الصلاة، أما من انشغل بصلاته وبربه سبحانه وتعالى فلا يكون ذلك أبدا شاغلا له. ولكن الذي ينبغي إن حاصل هذا التشويش لا أن يمنعوا من المساجد، وكل ما ورد من أحاديث في منع الصبيان من المساجد فهو ضعيف باتفاق العلماء علماء الحديث، ما ورد حديث صحيح بمنع الصبيان من المساجد، بل الأحاديث في الصحيحين كما سمعتم تؤكد أن الصبيان والأطفال المميز وغير المميز كانوا يأتون المساجد. كمن إن لم يكن له من يأويه في البيت هذا الطفل فيأخذه أبوه، أو إن كان معه في السوق وجاء وقت الأذان فيدخله معه المسجد، وكل هذا يبين أن الذين يتحركون إلى المسجد والذين يعمرون المسجد هم طوائف الأمة جميعا، أفراد الأسرة جميعا يتحركون إلى المسجد، أفراد الأسرة جميعا يتحركون إلى المسجد. ودونكم الأحاديث النبوية تجد أن هناك باب في مصطلح الحديث اسمه رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء، فتجد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، تجد إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده، تجد سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، تجد صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده. ماذا يعني عن أبيه عن جده؟ أي كان الأب يسمع الحديث فيعود إلى البيت فيحدث ولده، والولد يحدث ولده فيتناقل، تتناقل أحاديث المساجد وتتناقل رسالة المسجد من المسجد إلى البيوت. ودونكم قصة الحجاب ونزول آية الحجاب، فسمعها الرجال فخلف كل رجل إلى بيته يخبر امرأته وابنته، قالوا فما طلع الفجر إلا وقد خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان. إنها رسالة المسجد التي يتناقلها الآباء والأبناء والأزواج والزوجات. ولهذا يا إخواني سمي المسجد مسجدا لأن المسجد من السجود إنه الخضوع والذلة والعبودية لله عز وجل. نعم. ولهذا العنصر الرابع هو أننا نريد مسجدية الأرض، مسجدية الأرض، أن تتحول الأرض جميعا مسجدا، نعم مسجدا عمليا. اسمع إلى قول الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآيات تحث البائع والمشتري، تحث جميع الأمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله. ولكننا غفلنا عن معنى عظيم، ومنه حصل هذا التخلف الحضاري للأمة وهذا التخلف عن ركب الأمم، وهو قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فيوم الجمعة ليس عند المسلمين عطلة ولا يوم عطالة، ففي هذا اليوم يأمرهم الله عز وجل بقوله: انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. إنها عمارة المسجد وعمارة الأرض. تجار المسلمين والعاملين من هذه الأمة في أي مجال من مجالاتهم مع حرصهم على عمارة الأرض لا ينسون حظهم من الآخرة، فأنا سمعوا النداء قدم النداء، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تريهم تجار ولا بيع عن ذكر الله. فهذه الآية فيها دليل آخر على أنهم كانوا في تجارة وفي بيع، كانت حركة الحياة وعمارة الدنيا، ولكن لا يعطلهم ذلك عن عمارة المسجد. وعمارة المسجد عندهم لا تعني تعطيل عمارة الأرض، فهم عمار للأرض عمار للمساجد. وتلك هي مسجدية الأرض، أن يأتي الرجل في أي مهنة وفي أي حرفة وفي أي وظيفة وفي أي شأن من شؤون حياته، يأتي إذا سمع النداء إلى المسجد فيسجد لله عز وجل ويضع أنفه في التراب على الأرض، إنه إعلان العبودية، إعلان الذل لله عز وجل. فإذا رفع رأسه وجلس يستمع إلى الإمام فيتعلم ما يتحرك به في الأرض، فيسمع درس علم، يعلم كيف يتاجر، ما الذي يحل من التجارات وما الذي لا يحل، ما أصناف الربا، ما أنواع الرشوة، كيف يتعامل مع المسلمين، كما أراد من سجد له وخضع وأذعن، فينطلق بعد ذلك: انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كما أمر الله عز وجل، كما تعلم في المسجد وعلم ذلك للأمة جميعا. إنه مسجد، ولم يسميه الله عز وجل ولم يأتي في الشرع أنه مركع رغم أن فيه سجود وركوع، ولكنه اختار أشرف المواضع في الصلاة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إنه إعلان العبودية والذلة. حتى إذا انطلق بعد ذلك رافعا هذا الشعار العبودية والذلة لله، طاعة أمره في سائر أمور حياته، ولا يلبث أن يعود الصلاة والصلاة، وبذلك تصبح الأرض كلها مسجدا عمليا. نريد أن تكون الأرض مسجدا وقهورا، ليس فقط موضع سجود بل موضع إقامة لشرع الله عز وجل الذي نسجد له، وتكون طهورا من كل الأعراق والأهواء والتقاليد وكل ما يخالف شرعه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عمار المساجد وأهلها، وأن يجعلنا من شهد لهم بالإيمان بذلك، وأن يرفعنا عنده درجات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المسجد وصناعة الأمة وإعادة الحياء هو العنصر الخامس في درسنا هذا. ينبغي أن يتحرك الجميع للعمل لهذا الدين، فإننا في هذه الآونة وهي من أسوأ وأحلك الأوقات التي تمر بأمة الإسلام، في وقت يرى فيه المسلمون جميعا كيف أنه يقتل إخوانهم على صورة تتقطع لها القلوب، كيف أنهم يسلبون حرياتهم بل ويخرجون من بيوتهم، كيف نرى بأعيننا في شتى بقاع المعمورة المرأة الكبيرة التي تقف على أطلال، والطفل الصغير الذي فقد كل شيء ووقف باكيا في وسط هذه الحجارة. كل هذا جعل في نفوس الأمة دخان خبيث من اليأس، دخان خبيث من الإحباط، مع يقين كل فرد في الأمة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم منصورة ولو بعد حين. فهذه الأمة لا تقبل الذوبان، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تقبل الذوبان، فلا تزال طائفة قائمة على الحق إلى أن تقوم الساعة، لا تنتهي هذه الأمة. وهذا وعد الله عز وجل لنبيه وإجابة دعائه، ألا يستأصل شأفة الأمة بسنة عامة ولا بعدو من سواهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمع يقين الأمة أنها غير قابلة للذوبان وأنها لن تستأصل ولن تنتهي وستبقى إلى أن تقوم الساعة، وإن رويت شجرة الإيمان فيها بدماء المسلمين، إلا أن هذا الدخان الخبيث قد على الأنفاس. ولهذا يتساءل المسلمون دوما: متى النصر؟ من القائد الذي سيحقق الله عز وجل على يديه ذلك الفتح؟ ما بلده؟ ما مؤهلاته؟ ما شكله؟ ما مواصفاته؟ سبحان الله، كان ينبغي أن يفكر كل واحد في نفسه أن يكون هو ذلك. نعم يا أخواني، هذه الروح الفردية القوية للعمل لدين الله عز وجل صارت منعدمة، صار الكل يلقي العبء على الآخرين. وما مناسبة هذا الكلام في افتتاح مسجدكم الطيب هذا؟ مناسبته أنه ينبغي لكل فرد من أفراد المسجد ألا يقف مطلعا ومشاهدا ما يفعله القائمون على المسجد أو ما يفعله الإمام أو الخطيب وما يكون من دوره، ويسأل عن دور الخطيب ودور القائمين على المسجد. لا يا أخي الكريم، بل ينبغي أن يكون الدور لكل واحد في المسجد. نعم، إنها المسؤولية التي ينبغي أن يحملها العبد في قلبه، والهم الذي ينبغي أن يحمله في قلبه. وأضرب لك أمثلة من دواب وحشرات، ثم أضرب لك أمثلة من السلف الصالح أو من الأمم السابقة. نملة في كتاب الله عز وجل، سمى الله عز وجل سورة في كتابه بسورة النمل. والخبيث الذي لا يعرف مقاصد الشرع يستهزئ بذلك، تسمى سورة بسورة النمل. وما النمل؟ هذا النمل مر نبي الله سليمان، قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل. انتبه يا أخي الكريم، فهذا كلام الله، رسالاته للأمة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة نكرة، ليست وزيرة النمل ولا ملكة النمل ولا رئيسة في النمل، إنها واحدة من أفراد النمل، مواطن عادي في النمل، شخص عادي خالص. قالت نملة بصيغة التنكير: يا أيها النمل، قامت تعظ أخواتها من هذا الجنس، من جنس النمل، تنصحه بهذا العدو أو بهذا الذي سيهدم عليها بيوتها. يا أيها النمل، ولم تكتفي هذه النملة بما اكتفى بها بعض الخطباء أو بعض العلماء أو بعض الدعاة بالنداء والدعوة، بل بينت السبيل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. هذه النملة لها روح الولاء ولها روح العمل الجماعي، فلو كان فردا من أفراد هذه الأمة في الوقت الحالي لفر بنفسه وقال: نفسي نفسي. أما أن يقف لينادي على أفراد الأمة وينصح الأمة، فهذه نملة فيها روح الولاء، إنه الولاء لأفراد الإسلام، كان ولاء لأفراد جنسها. وكان ينبغي لنا كعقلاء أن يكون ولاة لأمة الإسلام. فهذه الروح قالت بها هذا النداء: يا أيها النمل. ولم تنتظر هذه النملة أن يأتي قائد النمل أو وزير النمل أو المشرف على ذلك، ونحن نعلم جميعا أن النمل عظيم في تنظيمه ولكل واحد فيه دور، فمنه رئيس ومنه مرؤوس، إلا أنها حملت المسؤولية الفردية. حشرة، ثم قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. التمست العذر لسليمان عليه السلام، التمست العذر لسليمان عليه السلام. فينبغي علينا حين ننطلق بروح الولاء والعمل الفردي وتحمل المسؤولية لتبليغ هذا الدين وهذه الأمانة، أن نعذر إخواننا الذين قد يفعلون الأخطاء وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. طير آخر وهو الهدهد، في نفس السورة يتوعد سليمان عليه السلام أن يقتله أو يعذبه عذابا شديدا، ولكن يأتي هذا ويذكر، يأتي هذا الهدهد ويخبر أنه جاء من سبأ بنبأ يقين. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ؟ ألا يسجدوا لله؟ ألا يسجدوا لله؟ هذا كلام الهدهد. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ سبحان الله، هدهد غار على التوحيد، تأخر وهو يعلم العقوبة التي تلحق به. لو تأخر مثله عن سليمان الذي سخر له ذلك الطيب، تأخر لأن القضية شغلته أن وجد امرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله،
يعبدون غير الله عز وجل، ثم يستنكر ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله. انظر سليمان عليه السلام ما فرش له الأرض حريرا، قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إنه الابتلاء يا إخواني، فقد تعمل لدين الله عز وجل، وهذا نبي لا يعلم الغيب فيريد أن يعرف صدقك، فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فقد تكون صادقا في حمل هم الدعوة ويلقونك بالتهم، يتهمونك بأمور، هذا ابتلاء من الله عز وجل لينظر هل تثبت أم تتخلف عن نصرة هذا الدين. هدهد، لا يكون الهدهد أكيس منك ولا أعقل، لا يكون هدهد أكيس منك ولا أعقل. أما في البشر فتقرؤون جميعا سورة ياسين، صاحب تلك القرية التي جاءها المرسلون، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. قرية جاءها ثلاثة من الرسل، جاءها ثلاثة من الرسل، هل بلغت الرسالة لهذه القرية أم لم تبلغ؟ جميعا، لأننا نؤمن بالرسل أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ثلاثة من الرسل بلغوا الرسالة ورغم هذا لم يؤمن قومه. رجل جاء من أقصى المدينة يسعى، تقرأ في كتب التفسير وينشغل المفسرون ده كان حائك ولا كان إسكافي ولا كان كذا، في النهاية يا إخواني المقصود أنه رجل عادي، رجل عادي، رجل بسيط، لا دكتور ولا مهندس ولا صاحب منصب، رجل إسكافي أو حائك، صاحب مهنة، صاحب حرفة، ولكن حركه هذا الدين. جاء من أقصى المدينة يسعى، يعني ضعفه وكونه في مهنة حقيرة أو مهنة قليلة أو مهنة ضعيفة، وبعده عن الموضع الذي كذب فيه المرسلون كان مبررا له. أبدا يا أخواني، جاء من أقصى المدينة يسعى ليدعو قومه لهذا الدين، ما اكتفى بدعوة المرسلين. تحمل المسؤولية الفردية، أن تشعر أنك أنت المسؤول عن كل هذه الأمة، أنت المسؤول عن كل ما يحصل لهذه الأمة، فيبدأ العبد يتحرك. نعيم بن مسعود رضي الله عنه لما دخل في الإسلام والمسلمون في شدة، في شدة أحاط بهم المشركون من كل جانب يوم الأحزاب، اجتمعوا لهم وما أشبه اليوم بالبارحة، فدائما تجتمع ملل الكفر وقبائلهم على أهل الإسلام، اجتمعوا حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وداخل المدينة قد اشرب النفاق وعظم في صفوف المسلمين، واليهود قد خانوا العهد، حالة سياسية سيئة للغاية، ولا يملك المسلمون يومئذ شيئا، حتى كان أحدهم يلبس مرط امرأته من البرد، تحشيك أي حاجة حريري ويلبسها من شدة ما فيهم من الشدة، لا يجدون ما يلبسون، وكان أحدهم لا يأمن على دولته، عايز يروح يتبول لا يأمن على دولته، موقف شديد عصيب. ويأتي نعيم بن مسعود ويسلم، يسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه إنما أنت واحد، إنما أنت واحد، ففرج عنا ما استطعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعيم بن مسعود ما قال واحد، وماذا أفعل، فلول المشركين ويهود، بدأ يفكر إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك واحد، فرج ما استطعت، خلى عنا ما استطعت، افعل ما بوسعك، تحمل مسؤولية كأنك أنت المسؤول عن المسلمين. وبدأ وفعل خطته المحكمة لما أوقع بين صفوف المشركين وبين اليهود. انظر يا أخواني، تحمل مسؤولية، تحمل مسؤولية ينبغي على كل واحد في هذا المسجد مع بناء هذا المسجد وإقامة جدرانه، وأسأل الله عز وجل أن يقام فيه ذكره كما يحب ويرضى. كل إنسان يكون له دور، لن تكون خطيبا ولكن يمكن أن تقول كلمة بعد العصر أو بعد العشاء، تراجع على القائمين من أهل العلم في المسجد، ونعلم أن قريتكم فيها من أهل العلم الأفاضل مما لا ينبغي أن أصعد إلى هذا المكان في وجودهم، فيرجع إليهم فيشارك الشباب جميعا فيما أوتوا من علوم ولو بسيطة ولو ميسورة سهلة، فيقول كلمة بعد العصر، كلمة بعد المغرب، كلمة بعد العشاء، إن كان لا يحسن أحدكم الكلام فليشارك بشريط في المسجد، بكتاب يأتي به إلى المسجد، فليشارك في حلقة تحفيظ القرآن، لا يحفظ إلا السور القصيرة، يحفظ الأطفال الذين لا يقرؤون إلا السور القصيرة، يدعو إلى إفطار جماعي يتكلف هو نفقته، يأتي بشريط يهديه لرجل لا يصلي بجوار المسجد، يأتي بشريط عن الحجاب لرجل يعطيه لأهله،
وهكذا يا إخواني له دور يؤديه، لا يقف مكتوفا، له مسؤولية. فاعلموا أن هذا الدور الذي تكلمنا عنه وهذه الرسالة التي هي رسالة المسجد منوطة بكل أفراد المسجد، بكل المؤمنين الذين عبروا هذا المسجد، فشارك بما استطاع. حتى لو كانت امرأة، فامرأة بحسن سمتها وحسن طبعها تستطيع أن تجمع حولها أطفال تحفظهم القرآن، أن تعمل لهم مسابقة ميسورة، أن تجمع النساء على عمل صالح، وما أكثر الخير في قلوب النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحفذ فيهن ذلك الخير قمنا جميعا، والتي تدفع بقرطها، واللي تأتي بالحلق، واللي تأتي بالخاتم، واللي تأتي بالقرط، وهكذا يا إخواني. فلا يريدون إلا إنسان يحمل هذه المسؤولية، كل إنسان يرى ما يمكن أن يساهم به وأن يشارك به، بدعوة، بنال، بمجلس، بمسابقة، بغير ذلك من الأمور. وأنتم أهل فضل وتعرفون كيف تعينون على نشر هذه الدعوة، هذا الدين. هذه هي عمارة المساجد، هذا هو معنى عمارة المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد شهدوا له بالإيمان. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل معلق قلبه بالمساجد، يعود صلاة والصلاة، يعود لتحفيظ القرآن، يعود ليتعلم هو العلم، يعود ليدرس درس علم، يعود لأن أصابه نكد أو حزن، يعود إلى المسجد لأن بينه وبين زوجه مشكلة. ودونكم حديث فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين. انظروا يا إخواني، هذا الصحابي الجليل وهو زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويقول لها أين ابن عمك؟ تقول لقد غاضبني، حصل غضب، حصل سوء تفاهم، وهذا يحصل في كل البيوت، حتى بيوت الأكابر والأفاضل، حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته جميعا وصعد إلى علية وبقي فيها شهرا قد آل من نسائه؟ وحصل في بيت أبي بكر، وحصل في بيت عمر. فليست المشكلة في حصول المنازعة بين البيت الواحد أو بين أفراد المسجد الواحد، ولكن كيف تحل هذه المشكلة؟ قال لها أين ابن عمك؟ فلم نجده، والحديث رواه سهل بن سعد الساعدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر أينه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال وجدته في المسجد، وجدته في المسجد. لما حصل الخلاف بينه وبين زوجه لم يذهب إلى مقهى، لم يذهب إلى من يقص عليه المشاكل اللي حصلت بينه وبين زوجه من أصحابه، لا يا إخوان، جاء إلى المسجد فوجده النبي صلى الله عليه وسلم مستلق قد علاه التراب، فظل ينفض عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، يداعبه صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخواني هو اللوذ بالمسجد، هو اللوذ بالمسجد، هو العودة إلى المسجد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا عاملين في بيته له سبحانه وتعالى. اعلم إن المسؤولية فردية، واعلم أن إصلاح الذات قبل إصلاح الزوات، ويوم أن تقوم دولة الإسلام في نفسك تقوم على الأرض. نعم يا إخواني، يوم أن تقوم في نفس كل فرد من أفراد هذه الأمة ويتحمل هذه المسؤولية وهذا العبء، حينئذ وحينئذ فقط تعلو هذه الأمة وتسود هذه الأمة. واعلموا أن الشيطان إذا وجد منكم ذلك الخير لن يترككم، فسيبقى يحرش بينكم. فاعلموا أن روح التوادد والتآخي لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. فإن تنازعتم فدونكم كتاب الله، ودونكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعودوا لأئمة العلم والأفاضل منهم يحلون لكم ذلك الأمر، فترضى به نفوسكم. فيا شباب المسلمين، ويا نساء المسلمين، بل ويا أطفال المسلمين، فإن من قتل أبا جهل كان صبيين من أبناء المسلمين. أستحفظ فيكم جميعا العمل لدين الله عز وجل، وهذا مسجدكم قد بني بأموالكم، فدونكم هذا المسجد، واجعلوه انطلاقة لمسجدية الأرض جميعا لله عز وجل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعمر بيوته بأهل الإسلام وأهل الفضل والخير، وأن يجعلنا جميعا عاملين لدينه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الشرك وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الشرك وأهله، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أطلس